الصورة أو حديث الحديث الصورة كثر السؤال عنه، وما أكثر الذين يسألون من الشباب ومن غير الشباب، وهذا ما زلت أقدام ظل فيه كثير من الطوائف، استعرض الشيخ الإسلام عدد من الطوائف رد عليها من الاتحادية ومن البكرية ومن حتى بعض أهل السنة، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله غلط في هذا وأنكر أن يكون الضمير يعود إلى الله، ظن منه رحمه الله أنه يلزم منه التشبيه، ولا يلزم، لا يلزم منه التشبيه، فالصورة كسائر الصفات، والله تعالى قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير لا يشبه أحد سبحانه وتعالى، والمشابهة في والنوع من المشابهة في مطلق الصورة لا يلزم منه مشابهة في الجنس ولا في المقدار، قد قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال سبحانه هل تعلم له سبيا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
قال محمد وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ثم ذكرها كلها، فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا.
أنا قال محمد هو المؤلف محمد بن أبي زمين، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني فيه إثبات أن لله أسماء، أثبت الله تعالى نفسه أسماء ووصفها بالحسنى فادعوه بها، أمر الله تعالى عباده، أثبت الله لنفسه أسماء حسنى وأمر عباده أن يدعوه بها، هذه الآية في إثبات الأسماء لله عز وجل، في الرد على من أنكر أسماء الله من الجهمية وغيرهم، وفيه أنه يشرع ويستحب للمسلم أن يدعو الله بأسماء الحسنى ويدعو بالاسم المناسب لحاجته، فإذا كان حاجة المغفرة يقول يا غفار اغفر لي، وإذا كان حاجة الرزق يقول يا رزاق ارزقني، يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته، وإذا أراد أن يدعو على عدو الله وعلى جبار يقول يا جبار انصرني، يا جبار اقصد هذا المتكبر هذا الظالم، فيسأل الله يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا في وعيد شديد على الملحدين يلحدون في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله أنواع، من أنواع جحد أسماء الله هذا من الإلحاد، ومنها الميل بها ميلا باطلا، ومنها من الإلحاد تشبيهها بأسماء المخلوقين، وفي الحديث إن لله 99 اسما ثم ذكرها، المعروف في الحديث إن لله 99 يعني 99 خبر إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن هنا جاء بالرفع 99 إن لله 99 اسما، يحتاج إلى مراجعة الحديث ينظر يعني وجه هذا الوجه وجه الرفع إن كان هذا ثابتا، والحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه كلهم من طرق عن بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد من الحديث حصر الأسماء في 99، بل أسماء الله لا يحصيها أحد، أسماء الله كثيرة، ويدل على ذلك الحديث المشهور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عندك لا يحصيها أحد، ولكن الحديث المراد به إن لله 99 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف، المعنى إن لله أسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. من أحصاها إحصاؤها حفظها وفهم معناها والتوسل إلى الله بها، تعبد الله بالتوسل بها والتخلق بما يمكن أن يتخلق به منها، كل هذا داخل في الإحصاء. وما هي هذه الأسماء 99؟ هل هي معلومة غير معلومة؟ أخفاها الله عن عباده ليتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص ويبحثوا عنها حتى يستفيدوا من البحث في النصوص. أخفى الله هذه الأسماء كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد العباد في العمل في العشر الأواخر كلها، وأخفى ساعة الجمعة كذلك حتى يجتهد العباد فيهم الجمعة. كذلك أخفى 99 اسما حتى يتعرف العباد ويطلبوها من النصوص ليستفيدوا علما وهدى وتقى. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف يقول ثم ذكرها كلها، يعني ذكر الأسماء سردها، وسرد الأسماء الحسنى ضعيف معلل بالاضطراب والإدراج في الأسماء. الصواب أن سرد 99 مدرج. أدرجه أحد الرواة وهو الوليد بن مسلم، تفرد بسياقته بطوله هذه 99 ثم سرد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، سردها معلل بالاضطراب والإدراج. الصواب أن سردها ليس برفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سردها أدرجه بعض الرواة. والحديث بسرد أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث غريب، وقال في آخره وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كثير شيء من الرواية له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. فالمقصود أن سردها ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والذي أول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغ عن غير واحد من العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن. وضعف الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي، وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله قال في البلوغ إنه مدرج، إن الأسماء مدرجة. فإذا سرد الأسماء غير ثابت غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرجه بعض الرواة، والحديث كما سمعتم في الصحيحين بغير سرد الأسماء، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذه الأسماء غير معروفة أخفاها الله ليتعرفها العباد ويطلبوها من النصوص، وحفظها يشمل ضبطها وفهم معناها وتوسل إلى الله بها والعمل بما يمكن العمل به منها من أسماء الله الكريم، يعمل يتصل بصفة الكرم وهكذا. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق.
نعم. هذا الحديث استاذه ضعيف وهو مرسل مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ضعيفة كما سبق، في إسناد والد مؤلف روى عن أبيه ولم يوثق، وفيه أيضا علي بن الحسن المري أبو الحسن كذلك لم يعرف له توثيق، وفيه يحيى بن سلام فيه ضعيف هو ضعيف، وفيه أيضا خداش بن عياش العبدي البصري قال الترمذي لا يعرف خداش من هذا. قال ابن حجر لين الحديث وكذلك هو من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري ضعيفة، لكن له شاهد، الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا بلفظ: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله، لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله. فهو يشهد له الحديث الأول: لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق، وهذا والشاهد: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله. والحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية والإصبهاني في الحجة في بيان المحجة، كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الجليل لطيع عن شهر بن حوشب. وحسن إسادها الألباني رحمه الله. على هذا إذا كان هذا الحديث يعني حسن بشواهده، يكون المؤمن يتفكر في خلق الله ويستدل به على قدرته ووحدانية الله، ويشهد لذلك النصوص القرآنية. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالله أثنى على أولي الألباب في تفكرهم في مخلوقاته، وأن مخلوقات الله آيات وعبر لأولي الألباب، وهم أصحاب العقول الذين يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه العبادة. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون. فالله تعالى أثنى على الذين يتفكرون في خلق الله ويستدلون بها على قدرته ووحدانيته. فالتفكر في خلق الله، نعم.
علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال: حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثا.
نعم، هذا الحديث سنده ضعيف جدا وهو مرسل، لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه. ولكن متن الحديث صحيح، متن الحديث صحيح، أخرجه الشيخان كما سيأتي. لكن أستاذ الحديث ضعيف جدا وهو مرسل أيضا، والمرسل ضعيف، ففي إسناده وهو موصول، هذا الحديث موصول بالسند السابق، الإسناد السابق يعني قال عن علي، يعني علي بن الحسن حدثني أبي عن علي، فهو من رواية المؤلف روى عن أبيه عن علي بن الحسن. سبق أن والد المؤلف رحمه الله لم يوثق، وكذلك علي بن الحسن كذلك لم يوثق، وفي إسناده أيضا أشعث وهو ابن سعيد البصري أبو الربيع السمان، قال عنه الإمام أحمد: مضطرب الحديث. قال ابن معين: ليس بثقة. قال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال الحافظ: متروك. وفيه أيضا من لم يوقف على ترجمته هو يحيى بن سلام، وكذلك والده محمد بن يحيى بن سلام، وكذلك أيضا هو مرسل مرسيل عروة من التابعين. فهو الحديث ضعيف السند، لكن المتن صحيح. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، عن عبد الباقي كلاهما عن طريق من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. واللفظ البخاري. والحديث إنما ورد في الوسوسة في التوحيد، الوسوسة في التوحيد، الشيطان يوسوس الإنسان في التوحيد، وهذا أعظم ما يكون الوسوسة، يوسوس في التوحيد يشككه، يشككه في ربه. يأتي الشيطان واحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الملائكة، ثم ينتقد فيقول من خلق ربك، من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، واللفظ الآخر فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. إذن الحديث في الوسوسة في التوحيد، إذا جاء الشيطان يوسوس لك في التوحيد ماذا تقول؟ يوسوس يقول من خلق ربك، قد يوسوس في التوحيد يوسوس يقول هل في جنة، هل في نار، هل في بعث، ماذا يعمل الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا إلى أمرين. الأمر الأول الاستعاذة بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني الانتهاء، الانتهاء يعني يقطع التفكير. وقد جاء في حديث أخرى أيضا أنه يفعل أن من وسوس له الشيطان في التوحيد يفعل أمور، أمران ذكر في هذا الحديث، الاستعاذة بالله والثاني الانتهاء، يعني يقطع التفكير وليشتغل في أمور دينه ودنياه، يقطع التفكير. والثاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثالث النفع عن يساره، ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثالث أن يقول آمنت بالله ورسله، كما في هذا الحديث يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. والأمر الرابع حديث يقرأ الله أحد الله الصمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمر السادس يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تكون ستة أشياء يفعلها من ابتلي بالوسوسة في التوحيد. أولا يستعيذ بالله من الشيطان، ثانيا ينفث عن يساره، ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، ينفث نفس مع السعادة، ثلاثا ثم يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه ثلاثة. ويقول ويقرأ أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبذلك وهذا يكون علاج الوسوسة. وكذلك ينتهي يقطع التفكير، يقطع التفكير يشتغل في أمور دنيا ودنيا، وهذا يكون علاج لهذه الوسوسة، وحينئذ يقيه الله شر هذه الوسوسة. وهي من أعظم الوسوسة، أعظم الوسوسة في التوحيد، يعني الشيطان والعياذ بالله حريص على إضلال بني آدم وإغوائهم. قد يوسوس له مثلا في ربه، يوسوس له في البعث، يقول هل في ما في بعث، ما في بعث ولا في جزاء ولا في جنة ولا في نار. قد يوسوس له في الملائكة، يقول ما في ملائكة، ما في كذا، يفعل هذه الأشياء، بهذا يسلم من وسوسة الشيطان وشره. نعم.
باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد فمن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاس عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن.
نعم. قال محمد هو المؤلف محمد بن زمين. ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، هذا قول أهل السنة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير مخلوق ولا خالق، هو صفة من صفات الله، فالله تعالى هو الخالق، الله هو الخالق بذاته وصفاته، ولا يقال أن الصفة هي الخالق. فالقرآن كلام الله، فمن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، كما قرر ذلك الأئمة والمراد التكفير على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه. السلف يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله فهو كافر، عموم يعني على وجه العموم. أما فلان ابن فلان قال إن القرآن مخلوق أو قال أنكر رؤية الله فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فقال السلف يقول كلام الله منزل غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قالت الجهمية والمعتزلة إن القرآن مخلوق، وهذا يكون ضلال. فقول الجهمية والمعتزلة يقول القرآن مخلوق، والأشاعرة يقولون القرآن نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق، نصفه القرآن نصفه مخلوق وهو اللفظ، اللفظ والحروف والأصوات هذه مخلوقة، وأما المعنى فليس بمخلوق. فصار مذهبه نصف مذهب المعتزلة، لأنهم يقولون القرآن ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ، القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ما يسمع كلام القرآن ما يسمع. ما هو القرآن عندهم؟ القرآن يقول معنى قائم بنفس الله ما أحد يسمع. كيف إذن علم الناس القرآن؟ اختلفوا في ذلك. فقال طائفة منهم إن الله تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، هذا القرآن الذي تكلم به جبريل من عنده عبارة عبر بها، فهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر به. ومنهم من قال إن الذي عبر هو محمد. وقالت طائفة إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، ولا من أبطل الباطل، جعل الرب أبكم لا يتكلم، نعوذ بالله، قل ما يتكلم القرآن، الكلام معنى قائم بنفس الرب مثل العلم، وهذا من أبطل الباطل. شبهتهم في هذا يقول لو قلنا إن القرآن كلام لفظ وحروف وأصوات هذه حادثة، ويلزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الله، والله منزع عن الحوادث. وفرارا من ذلك قال القرآن ما هو بلفظ ولا حرف ولا صوت، ما في حروف ولا أصوات ولا لفظ، معنى قائم من نفسه بنفس الرب. ولهذا يقول اشتهر عند العلماء أن الإشارة يقول الكلام هو المعنى النفسي، المعنى النفسي القائم. وأما أهل السنة فقالوا إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، الكلام لفظ ومعنى حرف وصوت، تكلم الله به بحرف وصوت، سمعه منه جبرائيل، والله تعالى ينادي آدم يقول يا آدم، يناديه بصوت، يقول لبيك وسعديك، فيناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولهذا فإن بعض الأشاعرة الذين عندهم غلو والعياذ بالله لا يبالون بالقرآن ولا يرون له تعظيم، المصحف يقول المصحف ما في كلام الله، فهم يقولون القرآن كلام الله يعني من باب المجاز، وإلا عند التفصيل يقول القرآن المصحف ليس فيه كلام الله، وإنما هو مجاز عن كلام الله، كلام الله تأدى بهذا الحروف أصلا بهذا الألفاظ تأدى به كلام الله، وإلا كلام الله في قائم معنى قائم بنفسه لا يسمع، لكن القرآن تأدى به كلام الله. قالوا فنحن نسمي القرآن كلام الله مجازا ما في المصحف، حتى إن بعضهم والعياذ بالله غلا وقال المصحف لو رميته أو دست بقدميك ما في كلام الله، نعوذ بالله من زيغ القلوب. أما أهل السنة فيقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه حرف وصوت، لفظ ومعنى. والمعتزلة يقولون أن القرآن حرف وصوت لفظ ومعنى، لكن مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى مخلوق والحرف مخلوق والصوت مخلوق. لكن الأشاعرة صاروا مذبذبين بين المعتزلة وبين أهل السنة، فصاروا مع المعتزلة في قولهم أن اللفظ مخلوق، وصاروا مع أهل السنة في قولهم أن المعنى غير مخلوق. مثل الرؤية المعتزلة أنكروا رؤية الله يوم القيامة وأنكروا العلو، وأهل السنة أثبتوا العلو وأثبتوا الرؤية، ولا شاعر تذبذبوا، أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو، قالوا إن الله يرى لكن في غير جهة، من أين يرى؟ من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ لا، عن يمين؟ لا، عن شمال؟ لا، أمام؟ لا، خلف؟ لا، أين يرى؟ يرى لا في جهة، هذا غير معقول. ولهذا أنكر عليهم جمهور العقلاء وقالوا ضحك جمهور العقلاء من قول الأشاعرة إن الله يرى لا في جهة، لأن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون الرأي مواجهة للمرئي مبايلا له، لا بد من هذا. كيف لا يرى لا في جهة؟ لا يمكن. فدلت النصوص على أن العباد يرون ربهم من فوقهم. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القبر لا تضامن في رؤيته. ثم ذكر المؤلف الحديث قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. هذا الحديث ضعيف وهو مرسل أيضا من مراسيل جبير بن نفيل، وفي إسناده العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي صدوق فقيه رمي بالقدر وقد اختلط وتغير. وجبير بن نفيل مخضرم، وهذا الحديث روي مرسلا وروي متصلا وصابوا فيه الإنسان، رواه معاوية بن صالح واختلف فيه عليه، رواه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث عن العلاء بن الحارث عن زيد بن عطاء عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر مرفوعة، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الأسماء والصفات. فالحديث روي مرسلا وروي متصلا، ولكنه مرسل ضعيف، وفي سند أيضا في بعض المتابعات والشواهد من هو متكلم فيه. المقصود أن الحديث ضعيف. قل إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، هذا معنى ضعيف، ولكن من المعلوم عند أهل السنة وجماعة النصوص أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به، لفظه هو معناه، الله تكلم به، وأن القرآن كلام الله لفظه معناه، تكلم به وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله يسمع كلام الله مسموع بالآذان، معلوم في القلوب، محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف. فكيف تصرف؟ كيف ما تصرف هو كلام الله. فكلام الله إن كتبت فهو مكتوب، وإن قرأت فهو مقروء، وإن علمت فهو معلوم، وإن حفظت فهو محفوظ، وإن قرئ فهو مسموع، وكله وفي هذه المعاني حق، كله في هذه المعاني في هذه الوجوه حق، ولا يقال إنه مجاز. فكما قال السنة كلام الله مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، معلوم بالقلوب، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، هو في هذه المواضع كلها حق، حق على حقيقة ليس مجازا. ولو كان مجازا لصح أن ينفى ويقال ما قرأ القارئ كلام الله، أو ما سمع القارئ كلام الله، أو ما كتب الكاتب كلام الله، أو ما حفظ الحافظ كلام الله. وهذا لا يمكن، لا يجوز أن تقول أن القارئ ما سمع كلام الله، بل الذي يسمعه القارئ هو كلام الله، والذي يحفظه الحافظ هو كلام الله، والذي يعلمه في قلبه هو كلام الله، والذي يكتب هو كلام الله. ففي هذه الوجوه كلها حق، هو معلوم بالقلوب، محفوظ في الصدور، مسموع بالأذان، مقروء بالألسن، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. وجاءت النصوص الكثيرة في فضل تلاوة القرآن، وأن الله تعبد العباد بتلاوته، حديث ابن مسعود من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح، ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاثين حسنة إذا تقبل الله، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا هو الصواب. أما هذا الحديث فهو ضعيف. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم أستاذ الشيخ. في يعني بعض الإخوة وكثير منهم يعني أشكل عليه، هل يوم الجمعة دروس؟ أقول يعني هي عادة الدورة منذ 9 سنوات دروس في كل الأيام عدا يوم الجمعة، يعني يوم الخميس في دروس إن شاء الله تعالى. وبعض الإخوة يسألون عن الدروس التي في الموقع، يعني هل هي مسجلة؟ أقول أول ما ينتهي الشيخ بعشر دقائق يعني الدرس يبث عليها مباشرة، ثم بعد 10 دقائق ينزل في الموقع بنفس شرح الشيخ، يعني من فاته شيء من الدروس الماضية فسيجدها إن شاء الله على موقع الجامع، باستطاع أن يدخل على الدورة 10 ويختار اليوم الذي يريد والشيخ الذي يريد وسيرا إن شاء الله ما يسره. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز سؤال الله تعالى بنور وجهه الكريم مسألة من مسائل الدنيا.
القاعدة أنه إذا ثبت الاسم لله عز وجل فإنه يتوسل إليه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن كما سبق الإنسان يتوسل الله بالاسم المناسب، فإذا كان حاجة الإنسان المغفرة يتوسل باسمه الغفار غفور يا غفور يا رحيم ارحمني، وإذا كان حاجة الرزق يتوسل باسم الرزاق يا رزاق ارزقني، وهكذا يتوسل بالاسم المناسب. وإذا كان مراد يستعيد مثل ما استعاذ النبي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليه غضبك. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز أن يتسمى الرجل بعبد النور وعبد المعطي؟
إذا ثبت الاسم قاعدة أنه لا التعبيد أي اسم يثبت لله فيعبد له، لكن المعطي هذه من أسماء مزوجة، المعطي المانع ما يفصل أحد مع الآخر، الخافض الرافع ما تسمى تقول عبد الخافض، لكن الأسماء المزدمجة ما يفصل أحد مع الآخر، لأن الكمال في الجمع بينهم. المعطي المانع الخافض الرافع. نعم.
يقول هذا أحد الإخوة من بريطانيا، يقول كنا نراجع بعض النقاط فوجدنا أن الشيخ شرح العين وقال لا نقول أن الله له عين ولكن العين هي العناية إلى آخر ما قال. يقول كنا نراجع بعض النقاط فوجدنا أن الشيخ شرح العين وقال لا نقول أن الله له عين ولكن العين هي العناية إلى آخر ما قال. يقول فهل هذا تأويل وجزاكم الله خيرا وألحقنا لكم في ديار التوحيد؟
أقول ما مضى مدة أمس تكلمنا عن العين، إثبات العين لله من حديث الدجال أن لله عينان إن ربه ليس بعينان سليمتان. وأما قوله تعالى فإن تجري بأعيننا، يقول فإنك بأعيننا، فإذا المراد منها إثبات الصفة في إثبات الرؤية لله والحفظ والكلاءة تجرى بأعيننا بمرأة منا وحفظنا وكلاءتنا، لأن الأعين جمعت وضيفت إلى ضمير الجمع في المقصود منها التعظيم، ولا قال إن لله عيون متعددة، وكذلك قوله لتصنع على عين قال له عين واحدة، ولكن فيها إثبات الحفظ والكلاء، ولا مذكر هذا الكلام الذي قاله الأخ، ما ذكرت هذا. وذكرنا بالأمس أن أهل السنة والجماعة أثبتوا العينين لله من حديث الدجال إن ربكم ليس إن مسيح الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فالدجال أعور له عين واحدة والله تعالى له عينان سليمتان. نعم
أحسن الله عليكم. يقول كيف نفهم حديث رأيت ربي يعني في المنام، وما هي الصورة التي رآه عليها وجزاكم الله خير؟
رأيت الحديث هذا حديث اختصام الملأ الأعلى، يقول رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت يا ربي لا أدري، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت، فقلت يا ربي في نقل القدمات نقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهذا يسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة، قل رأيت ربي يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، رأيت ربي في أحسن صورة، ورؤية الله في المنام كما ذكر الشيخ ابن تيمية أنها لأن جميع الطوائف أثبتوها إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله أنكروا رؤية الله في المنام، فرؤية الله في المنام ثابتة. وقرر الشيخ ابن تيمية رحمه الله وبين أن الإنسان يرى ربه في المنام على حسب اعتقاده ولا يلزم من ذلك تشبيه، فإذا كان اعتقاده سليم رأى ربه في حالة حسنة في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير سليم رأى ربه رؤية تناسب اعتقاده، ولما كان أصح الناس اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم
أحسن الله عليكم. يقول قال المصنف لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، فهل يعني أنه لا نثبت ما ثبت في السنة؟
أما سمعت الشرح أنا تكلمت على هذا، قلت هذا وكذلك السنة شرط على هذا، ينبغي السائل ما يسأل عن شيء سبق الكلام عليه حتى لا يكون هناك تكرار. أنا بيت هذا قلت وما ثبت أيضا في السنة ضفنا إلى هذا، ومن وصف الله والسنة أمر الله بالأخذ بها، وما آتاكم الرسول فخذوه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن أمر بالأخذ بالسنة، فإذا فما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه في السنة فإنه يثبته لله عز وجل، مثل القرآن السنة وحي ثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمي بقولهم العبد اللطيف أو العبد الكريم؟
نعم، عبد اللطيف هو تسمي، هذا قول العبد أصلا آل عبد اللطيف، آل قرنة اللام أصلا آل عبد اللطيف، فلان آل عبد اللطيف، فاللام يعني من كثرة الاستعمال حذفوا وقرنوها بالاسم، قالوا آل عبد اللطيف، هذه الأصل، أصل عبد اللطيف، فلان وفلان آل عبد اللطيف، فهم كثرة الاستماع قالوا آل عبد اللطيف اختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل التفكر في ذات الله ممنوع؟ ولماذا مع أن ذلك يجلب الإجلال لله وتعظيمه؟
إيش؟
هل التفكر في ذات الله ممنوع مع أن ذلك
الحديث كما سمعت، تفكروا لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله، والحديث كان ضعيف له شاهد، والنصوص القرآنية دلت على التفكر في مخلوقات الله، وأن هذا من وصف أولي الألباب، الله أثنى عليهم بذلك، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلو تفكرت فلا تستطيع أن تدرك كنها ذات الرب ولا كنها صفاته. نعم. لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف صفات الله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أليس أن يقال التعبد لله بأسمائه وصفاته أولى من أن يقال التخلق بصفات الله؟
التعبد لله بأسمائه وصفاته، تعبد الله بسؤاله بأسمائه وصفاته كما قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبق أن إحصاء الله إحصاء 99 من التوسل إلى الله بها وحفظها وفهم معناها والتخلق بما يمكن التخلق به، هذا من معاني إحصائها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن يقال إن لبصر الله نهاية، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحرق نور وجهه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره؟
إيه؟ بصره ينتهي بجميع مخلوقاته، يعني المعنى لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه جميع مخلوقاته. نعم.
في قوله لن تهى بصره،
يعني نعم لن تهى إليه بصره من خلقه. نعم، يعني أن الله تعالى لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، هذا المعنى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عنده وقال: يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي، يا رسول الله ادعو الله أن ينصرنا، هل هذا شرك أكبر أو أصغر، علما أنه يعتقد أن المؤثر هو الله وحده؟
هذه المسألة فيها خلاف في سؤال الميت، إذا سأل الميت أن يسأل الله له، يقول: يا فلان اسأل الله لي، قيل إنه شرك وإنه ليس بشرك، والصواب أنه شرك لأنه يصعب على أنه دعا غير الله، قال فاق بأن أقول يا رسول الله اسأل الله لي، أو يقول يا رسول الله اشفع لي، حكم واحد شرك، الصواب أنه شرك، لا يجوز إنسان أن يسأل الميت مطلقا، الميت يدعى له ويترحم عنه ولا يدعى ولا يقال اسأل الله لي، ولا يسأل الميت الآن أنت انقطع عمله، فكيف تسأله وهو رهين في قبره؟ والرسول وغيره سواء في هذا، لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول يا رسول الله اسأل الله لي. نعم، والصواب أنه شرك. نعم.
أحسن الله لك. يقول: ما أفضل ما ألف من الكتب في أسماء الله وصفاته، وما هو الراجح في النور، هل هو اسم من أسماء الله أو صفة؟
نعم.
يقول: ما هو أفضل ما ألف من الكتب في أسماء الله وصفاته؟
كل في هذا كتب مؤلفات في أسماء الله الحسنى، ما أذكر الآن يعني جماعة القرطبي وجماعة. وفي ابن القيم أيضا رحمه الله ذكر في الكافية الشافية، وأيضا ترجع إلى تفاسير معتبرة، تفاسير القرآن، الأسماء التي وردت في القرآن الكريم ترجع إلى تفسير حفظ من كثير وغيره، هذا الأولى. وأما اسم الله، والصواب أن النور وصف الله، اسم النور وصفه النور، نعم، كما ذكر محقق كشيخ الإسلام وابن القيم وغيره، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح في النور؟ هل هو اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؟
قلنا اسم وصفة، النور اسمه ووصفه، نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التسمي بمانع؟
لا، عبد المانع؟
لا، مانع،
مانع، مانع. يعني الأولى أن يكون الاسم حسن، مانع يعني محتمل، يعني هل هو مانع الواجب أو مانع، الأولى الإنسان يتسمى بالأسماء الحسنة، عبد الله، عبد الرحمن، تعبيد، كلمة مانع يعني سمى به بعض الناس، لكن ترك أولى، يعني غيره أحسن منه. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول: هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟
جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. هذا ما جاء على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل، ما يقال من صرف، ولكن يقال سكت الله عن أشياء رحمة بنا، على لفظ الحديث، نعم.
يقول: هل يجوز التحدث أمام العامة بأن الله خلق آدم على صورة الرب جل وعلا؟
نعم، تحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وما ثبت في الصحيحين لا يحجب عن العامة، حد عند العامة وغير العامة، فخلق الله آدم على صورته ثابت في الصحيحين، مفسر للناس معنى الحديث، نعم، وأن الضمير يعود إلى الله، ولا وأنه لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل، وأنا كسائر صفاته.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون.
حيون كده شيء، نعم، حيون ولا حيون؟
معروف حيون، شو عندك؟
ممكن أقرأ حيون،
نعم،
حيوان أو حيون،
المعروف حيوان، ما رجعته.
قال: أخبرنا مطين، قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل علي هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الثاني في الباب الثالث، وهو باب في إيمان بالقرآن بأن القرآن كلام الله. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، وبهذا المتن: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها. طوبى يعني اسم للجنة، وقيل اسم لشجرة في الجنة، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. هذا الحديث سنده ضعيف ومتنه منكر في نكارة وغرابة. أما السند فلأن فيه إبراهيم بن مهاجر، إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المدني، تكلم عليه النقاد، قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن حبان زاد: قال: منكر جدا. قال النسائي: ضعيف. وفي سنة أيضا عمر بن حفص بن ذكوان قال الإمام أحمد تركنا حديثه حرقناه، وقال النسائي متركوا الحديث، وقال الدارقطني ضعيف هو آفة الحديث. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والدارمي في السنن، وابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان في المجروحين، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، واللالكائي في شرح السنة، والطبراني في الأوسط، والبهقي في الأسماء والصفات، وابن الجوزي في الموضوعات، كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة. وبالغ ابن حبان فقال هذا متن الموضوع، وقال ابن الجوزي أيضا هذا حديث الموضوع، وقال الطبراني لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به إبراهيم بن المنذر. لكن الحافظ بن حجر تعقب كلام ابن حبان وابن الجوزي في حكمهما عليه بالوضع وكذا السيوطي، وقال وقال إن الحديث لا يصل إلى درجة الوضع، ولكنه ضعيف جدا ومتنه منكر. ويتبين بهذا أن الحديث بعض العلماء حكم عليه بالوضع، وبعضهم حكم عليه بالضعف الشديد، والصواب أنه يحكم عليه بالضعف الشديد، والمتن فيه نكارة وغرابة. النكارة من جهة قول إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قال طوبى، فهذه المدة الطويلة وأن الله قرأها قبل مدة، معلوم أن الله تعالى تكلم به القرآن، تكلم به ونزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، هذا فيه نكارة. فالحديث ضعيف السند ومنكر المتن، وكان الأولى بن المؤلف رحمه الله لا يذكر مثل هذا الحديث، وأن ينزه كتابة أصول السنة عن مثل هذا الحديث، لأن النصوص في إثبات أن القرآن كلام الله كافية، نصوص من كلام الله تعالى، نصوص من كتاب الله، والنصوص والأحاديث الصحيحة فيها الكفاية، فلا حاجة إلى مثل هذا الحديث الذي فيه هذه النكارة الشديدة وهذا الضعف الشديد. والأدلة على أن القرآن كلام الله كثيرة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ونزلكم من أعلى إلى أسفل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. النصوص الصريحة من كتاب الله، وكذلك الحديث الصحيحة التي فيها أن الله تكلم بالقرآن، وأن الله تكلم ويكلم، كلمه ربه، كلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية الكريمة، فهي كافية في أن القرآن كلام الله، ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث المنكر المثل الضعيف السند. ولكن المؤلف رحمه الله عذره في هذا أنه يذكر ما ورد في الباب، وإذا ذكر السند فعليه العهدة. وكما رأينا عند الحديث شارك غيره، أخرجه كما سمعنا ابن عاصم في السنة، والدارمي في السنن، وابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان في المجروحين، والعقيري في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، وأخرجه جمع من أهل العلم فله أسة بهم، فلهذا ذكره. ولكن كما سبق إن المؤلف إذا ذكر السند أو حكم عليه فإنه يبرأ من العهدة. والذي يذكر في الضعفاء مثل العقيلي في الضعفاء معروف أن الكتاب مخصص للضعفاء، فإذا ذكره في الضعفاء فلا لوم عليه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا ولم يحكم عليه ولم يتكلم بشيء، اكتفى بذكر السند. وعذره كما سبق أنه إذا من أسند فقد برئ من العهدة. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح
بالرفع عيسى بن موسى وعبد الله بن مبارك. نعم
صلى الله. وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال ابن وضاح ولا يسع أحد أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق منه عز وجل بدأ وإليه يعود. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق لا تدخل فيه ألفاظنا وإن تلاوتنا له غير مخلوقة لأن التلاوة هي القرآن بعينه فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.
نعم يعني المؤلف رحمه الله نقل عن أهل العلم ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه من أن القرآن كلام الله. نقل بالسند قال حدثني وهب عن ابن الوضاح سبق أن ابن الوضاح فيه ضعف وكذلك زهير بن عباد الرواسبي قال الدارقطني مجهول وتعقبه الذهبي بقوله ابن عمي وكيع بن الجراح كوفي نزل مصر حدث عن مالك وحفص بن ميسرة وجماعة ووضع الذهبي أمام الترجمة علامة صح إشارة إلى توثيقه وفيه عباد. فهذا السند الذي ذكره عن العلماء فيه ضعف ولكن هذا مشهور معروف عن أهل العلم والأئمة أنهم يقولون إن القرآن كلام الله. مؤلف نقل بالسند قال عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يوسف وعبد الله بن مبارك وكعب بن الجراح وغيرهم ممن أدركته من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله. هذا مشهور عن العلم متواتر وإن كان هذا السند فيه ضعف لكنه معلوم يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق لأن القرآن صفة من صفات الله. الله تعالى هو الخالق بذاته وصفاته ولا تنفك الصفات لا تنفك الصفات عن الذات لا يمكن أن تكون ذات بدون الصفات وبدون اسم. فالله هو الخالق بذاته وصفاته فلا يقال إنك إن الصفة هي الخالق ما يقال إن كلام الله هو الخالق. يقال القرآن كلام الله صفة من صفاته لأن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. يقول ولا ينفع علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق يعني الإنسان لا ينفعه إذا لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لأنه إذا لم يؤمن بأن القرآن كلام الله وقال أن القرآن مخلوق فقد فعل كفرا. ولهذا نص الأئمة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر وهذا على العموم أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه. قال ابن الوضاح يعني في السند ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق منه عز وجل بدأ وإليه يعود. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذا نص من الأئمة أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم كما أن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. يقول لا يسع الإنسان لا يسع المسلم أن يقول كلام الله حتى يقول إن كلام الله ليس بمخلوق والقرآن منه بدأ وإليه يعود يتكلم الله به سبحانه وتعالى وإليه يعود في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل بالقرآن ينزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف نعوذ بالله ومن شرط الساعة الكبار فيصبح الناس لا يجدون في صدرهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله إذا ترك الناس العمل بالقرآن رفع. وهذا معنى قوله وإليه يعود منه بدأ أن يتكلم الله به وإليه يعود يرفع في آخر الزمان. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق، ليس بخالق ولا مخلوق. كلام الله منزل، لا بد من الإيمان بأن القرآن منزل، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الآيات صريحة. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. يقول مسلمة رحمه الله: لا تدخل فيه ألفاظنا، يعني لا تدخل فيه ألفاظنا، كلام الله لا تدخل فيه ألفاظنا. ثم قال: وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، تلاوتنا القرآن، لأن التلاوة هي القرآن بعينه. فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. هكذا ترتب بعضها على بعض. مسألة التلاوة اختلف السلف في مسألة التلاوة واللفظ، هل التلاوة هي المتلو؟ المتلو هو كلام الله، المقروء هو كلام الله، حينما يتلو التالي يتلو كلام الله ويقرأ التلاوة. فهل يقال إن التلاوة مخلوقة أو لا يقال؟ معلوم أن العبد بصفاته وأفعاله مخلوق، الإنسان مخلوق، أنت مخلوق بأفعالك وصفاتك وحركاتك وألفاظك، أنت مخلوق. لكن إذا القول بأن التلاوة تلاوة بالقرآن مخلوق أو اللفظ بالقرآن مخلوق، هذه مسألة مبتدعة أنكرها بعض السلف وقالوا إن هذا لفظ مبتدع لم يرد عن السلف، فلا يقال لفظ القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. ولهذا ثبت واشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من قال يقول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي من الجهمية، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا ماذا يقول؟ لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، اسكت كما سكت السلف. من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك لأن التلاوة قد يراد بها المتلو فيكون جهميا، لأن التلاوة إذا قال لفظ القرآن مخلوق أو تلاوة القرآن مخلوق قد يراد بها المتلو وهو القرآن، فإذا أراد بالتلاوة المتلو صار جهميا. وأما إذا قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا خلاف قول السلف. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال: باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. فبين الإمام البخاري رحمه الله أن أصواتهم وقراءتهم أفعالهم لا تجاوز حناجرهم. قراءة الفاجر والمنافق قرأته فعل له صوت له. في البخاري رحمه الله بيّن أن ما يقوم بالعبد من صفاته مخلوق، وأما كلام الله فهو مخلوق. فهل هناك منافات بين الإمامين؟ لا منافات بين قول كل من الإمامين البخاري وأحمد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. فالإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعباد من أفعالهم وحركاتهم وأصواتهم وأنها مخلوقة، وبينما يقوم بالرب من أفعاله فهو وصف لا غير مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله أجمل ومنع الإطلاق من الجانبين، سدا للذريعة ومنعا للبدعة، فقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلا منافاة بين قول الإمامين، الإمام أئمة السنة متفقون غير مختلفين. الإمام أحمد أجمل وسد الذريعة من الجانبين منع البدعة، والإمام البخاري ميز وفصل بينما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فقال: ما يقوم بالعبد من الصفات مخلوق، وما يقوم بالرب فهو كلام الله غير مخلوق. فاتفق الإمامان ولم يختلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن أفعال العباد وأصواتهم وألفاظهم وحركاتهم وأدائهم كلها مخلوقة. ولما لم يفهم بعض الناس كلام الإمام البخاري ظنوا أن البخاري رحمه الله وافق الجهمية حينما بين أن أفعال العباد مخلوقة، ووافقهم بعض الأئمة بسبب الشبهة التي نشأت من القول المجمل للإمام أحمد رحمه الله. فلما كان الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الذريعة من الجانبين، وقال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، تعلق بذلك بعض الناس شبهة بهذه الشبهة أن الإمام أحمد سد الذريعة، مع نوع من الحسد للإمام البخاري لما رفع الله لما رفع الله قدره ونشر صيته، حسده بعض الناس وساعدهم على ذلك الشبهة التي نشأت من القول المجمل الذي أجمله الإمام أحمد، فنشأت بذلك فتنة في صفوف بعض المحدثين وهجروا لذلك الإمام البخاري، حتى هجر محمد بن الذهلي وزرعة وجماعة وقالوا الإمام البخاري مبتدع، وقالوا من ذهب من مجلسه إلى مجلس البخاري فهو على مذهبه وهو مبتدع، فهجروه. وسبب ذلك أن سبب ذلك أمران: الأمر الأول الشبهة التي نشأت من الكلام المجمل للإمام أحمد، والأمر الثاني الحسد، فتولد من ذلك فتنة هجر من أجلها الإمام البخاري. وإلا فإن الإمام البخاري لا يخالف الإمام أحمد، لكن الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الذريعة من الجانبين منع البدعة، والإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فقال ما يقوم بالعبد مخلوق، العبد مخلوق بأفعاله، وما يقوم بالرب فهو كلامه غير مخلوق، فهما متفقان ولا يختلفان. ولكن هذه الفتنة التي نشأت في صدور بعض المحدثين سببها هذين الأمرين، سبب هذان الأمران، وهو الشبهة التي نشأت من كلام المجمل للإمام أحمد، والأمر الثاني الحسد للإمام البخاري رحمه الله، حيث نشر الله صيته ورفع قدره فحسده بعض الناس وساعدهم على ذلك الشبهة التي نشأت من القول المجمل، فحصلت بذلك فتنة في بعض صفوف المحدثين وهجروا من أجلها الإمام البخاري ورموه بالبدعة، وهو إمام من أمثل السنة وجماعة، وهو يوافق الإمام أحمد ولا يخالفه، فلا مخالفة بين أئمة أهل السنة. نعم.
باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للإيمان بالعرش، هو الباب الرابع من باب الكتاب. قال محمد، هو المؤلف محمد بن عبد الله بن أبي زمانين: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى. نعم، هذا قول أهل السنة، أن الله تعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع وجعل سقف المخلوقات، فالعرش هو سقف المخلوقات وهو نهايتها، والمخلوقات لها سقف، سقفها العرش، والله تعالى فوق العرش مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، استقر وعلى وارتفع وصعد فوق العرش، أما كيفية استوائه فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عظم ذلك على الإمام مالك رحمه الله، هو إمام من أمثل السنة والجماعة، وأطرق وعلى في الرحضة العرق، صبب عرقا ثم رفع سفا فقال أين السائل، ثم قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية هو الاستقرار والعلو والصعود والسفر. والكيف مجهول، كيف كيفية الاستواء مجهول، لا يعلمه إلا الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء لأنه وصف أخبر الله به عن نفسه، والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة. ثم قال الرجل ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر به وأخرج عن مجلسه. والعلماء تلقوا هذه المقالة، مقالة الإمام مالك، بالقبول. هذا يقال في جميع الصفات، العلو يقال العلو معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. علم الله العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. فإذا أهل السنة من قولهم أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، هو سقف المخلوقات، ثم استوى عليه سبحانه وتعالى. استواء يليق بجلاله، ولهذا قال كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قول الرحمن على عرش استوى. ثم قال له، يعني لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني له ما في السماوات، يعني ملكا وتصرفا وقدرة ومشيئة. هو سبحانه يملك ما في السماوات والأرض، كما قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات والأرض كله ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله سبحانه ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كلها صفات الله، صفة الاستواء وصفة العلم، يعني ما يلج في الأرض يعني يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ثم قال فسبحان من بعد فلا يرى، من بعد لأنه سبحانه وتعالى ليس مختلط بالمخلوقات، منفصل. المخلوقات نهايتها وسقفها عرش الرحمن والله فوق العرش، فمعنى بعد يعني منفصل عن المخلوقات ليس مختلطا بها، وإلا فهو قريب سبحانه، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا قال وقارب بعلمه وقدرته فسمع النجوى، فهو قريب بعلمه ونفوذ قدرته ومشيئته وإجابة دعاء عباده ورحمته بهم، وفوق العرش سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحان من بعد فلا يرى، لأنه احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى، ولا يرى يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يراه المؤمنون. وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى، النجوى السر، يسمع السر ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، تفضل حديثنا.
وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال
عن أبي رزين
قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء، ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل.
نعم، هذا الحديث رواه المؤلف رحمه الله بالسند عن أبي رزين هو الصحابي. قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عمى، والعمى هو السحاب، السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل، الخليل بن أحمد وإمام من أمة اللغة. قال بعضهم السحاب الرقيق. كان في عمى، ما تحته هوى وما فوقه هوى، كان في عمى يعني فوق السحاب، مثل قولة الآمين ثم في السماء، يعني ما على السماء. كان في عمى يعني فوق العمى، والعمى هو السحاب. هذا السحاب موصوف بأن ما تحته هوى وما فوقه هوى، ما موصوف بمعنى الذي، هو يقول كان في عمى يعني فوق العمى، الذي تحته هوى والذي فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. كان في عمى، كان في سحاب، في بمعنى على، كان فوق العمى من يقول آمن ثم في السماء أي على السماء، كان فوق العماء السحاب الذي تحته هوى والذي فوق هوى ثم خلق عرش. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في إسناده وكيع بن حدس، ويقال عدس، قال حدس ويقال عدس بالعين بضم الدال وكذا بفتحها. أبو مصعب العقيلي الطائفي ضعيف عند أهل العلم، قال الذهبي لا يعرف، تفرد عنه يعلى ابن عطاء، وذكره ابن حبان في الثقات، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، قال عنه الحافظ مقبول، وقال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث حديث أبي رزين مختلف فيه، وضعف إسناده الألباني رحمه الله بسبب وكيع بن حدس. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، قال حديث حسن، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند، وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن حبان في صحيحه، والطبري في التفسير والتاريخ، وابن أبي عاصم في السنة، والطيالسي في المسند، وأبو الشيخ في العظمة، ومحمد بن أبي شيبة في العرش، والبيهقي في الأسماء والصفات، كلهم من طريق من طرق عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء. الحديث وإن كان في ضعف إلا أنه له شواهد، حديث له شواهد، وهي الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله فوق المخلوقات، وهذا والحديث فيه أن الله فوق المخلوقات، لأن أبو رزين قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كان ربنا، قال أنا قصرنا، قال كان في عماء ما تحته هوى وما فوقه، يعني الذي تحته هوى والذي فوقه هوى، ما من المقصود بمعنى الذي كان في عماء يعني فوق العماء، والعماء السحاب يعني فوق المخلوقات. وهذا وين كان وكيع بن حدس وحدس إلا أنه فيه ضعف، لكن ضعف يسير محتمل، تشهد له الأدلة والنصوص الكثيرة التي فيها أن الله في العلو وأن الله فوق المخلوقات. نعم.
أسد قال وحدثني يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه قال حدثني أبي عوهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض.
نعم. وهذا الحديث موصول السند السابق أسد بن موسى، يعني حديث مؤلف عن المطرف عن سيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم ابن إدريس بن سنان ابن بنت وهب المنبه قال حدثني أبي عن وهب ابن كعب الأحبار. فهذا الحديث ضعيف لأنه من كعب الأحبار وهو من الإسرائيليات، أثر إسرائيلي، أثر إسرائيلي، لأن كعب بن الأحبار هل أدرك موسى أنه وجد فيما أنزل الله على موسى، بين كعب الأحبار وبين موسى عليه الصلاة والسلام بينه وبينه أزمنة تنقطع دونها أعناق المطي، وأين كعب الأحبار والمسافة اللي بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام، وجد كعب الأحبار يقول وجد فيما أنزل الله على موسى، كم المسافة من الزمان بين موسى وبين كعب الأحبار؟ إذا هذا أثر إسرائيل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى بالمصنف رحمه الله لا يذكر مثل هذا الأثر الإسرائيلي وأن ينزه كتابة عنه، فلا حاجة إليه. الأدلة في أثبات أن الإمام بالعرش أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غنية عن مثل هذا الحديث. وآفة هذا الأثر هو عبد المنعم ابن إدريس، المنعم ابن إدريس بن سنان اليماني، وهو قصاص مشهور متروك الحديث، قال أحمد كان يكذب على وحده، قال البخاري ذاهب الحديث، قال ابن حبان كان يضع الحديث على أبيه، وفيه والده أيضا وهو إدريس بن سنان الصنعاني، ضعفه ابن عدي، قال الدرقطني متروك، وقال الحافظ بن حجر ضعيف. فعلى كل حال هذا الحديث سنده ضعيف، ولو صح السند فهو أثر من إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، فلا يعول عليه، لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، وإنما يطرح. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله يذكر مثل هذا الأثر الإسرائيلي. النصوص الإمام بالعرش كثيرة، قال الله تعالى الرحمن عرش استوى في 7 مواضع من الكتاب كافية آيات من القرآن، وكذلك النصوص الصحيحة فيها غني عن هذا الأثر الإسرائيلي. نعم.
أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال هم اليوم 4 ويوم القيامة 8 صفوف وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه.
نعم. وهذا الأثر أيضا كسابقة، حكم بعضهم على إسناده بالوضع وأنه موضوع، وفي علل متتالية، وفي إسناده وفي مثل مكارة، لأن الحديث فيه أن الله تعالى هو الذي يحملهم، والله تعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أما كونه سبحانه هو الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته هذا معروف من النصوص، الله تعالى هو الحامل العرش والذي حمل العرش بقوته وقدرته، قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا الحديث في إسناد علل متتالية، منها عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني قال فيه الحافظ مستور متكلم فيه، وكذلك أبو خالد بن عبد الله لم تعرف ترجمته، وفيه أيضا محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي مفسر مشهور إلا أنه كذاب ليس بثقة ولا مأمون، ورافضي ضال كان يؤمن برجعة علي وأن علي في السحاب وسوف يرجع. هذا الكلبي محمد بن السائب الكلبي كذبه الثوري سليمان التيمي وابن معين والجوزجاني وحكم عليه بأنه هو الضاع ابن الجوزي، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان وكان الكلبي سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وقال الحافظ متهم بالكذب ورمي بالرفض يعني من الروافض، وروايته عن ابن عباس أيضا منقطعة، فإنه لا، وفيها أيضا أبو صالح بسندها، أبو صالح اسمه بادام مولى أم هانة، قال فيه الحافظ ضعيف ومدلس، ورواية أبي صالح عن ابن عباس منقطعة، فإنه لم يروه ولم يسمع منه، وعلى هذا فيكون عليه فيه علل، في عبد الله بن خالد، في أبو خالد، في محمد بن السائب الكلبي رافضي ضال، وفيه أبو صالح ضعيف، وفيه الانقطاع، هو حديث خبر باطل لا يصح ولا حاجة إليه أيضا، والآية واضحة كافية، الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ومعناها واضح، وقوله هم اليوم 4 ويوم القيامة 8 صفوف وهم الكروبيون، الآية فيها أنهم 8 وليس بأنهم صفوف. نعم. والعرش أدلته واضحة من النصوص ولا حاجة إلى مثل هذا الأثر. نعم.
أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام.
نعم. هذا الحديث سند مرسل، يعني محمد المنكدر ليس صحابيا فيكون مرسل إذا سقط الصحابي، والمرسل ضعيف، وأما متن الحديث فهو صحيح، والحديث اختلف فيه على ابن المنكدر رواه عنه عبد الرحمن بن أبي الزناد كما عند المصنف مرسلا، وخالفه إبراهيم بن طهمان رواه عنه عن جابر موصولا مرفوعا، والحديث أخرجه موصولا بن طهمان من طريق أخرجه أبو داود في السنن، وابن أبي وكذلك أيضا ابن أبي حاتم كما في تفسير الإمام الكثير. وقال ابن كثير هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط، والخطيب في تاريخ بغداد، والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال الحافظ ابن حجر إسناده على صدر البخاري. المقصود أن هذا الحديث متن صحيح، متن الحديث صحيح، لأن الحديث روي موصولا من غير الطريق المرسلة، لكن هذا السند ضعيف، وفيه دليل على عظمة الملائكة، عظمة خلقهم، ولا سيما أن عظمة خلق الملائكة، ملائكة حملة العرش، والملائكة كلهم خلقهم عظيم، ولكن هذا الحديث في ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام، هذا أمر يعني أمر عظيم، عظيمة عظمة هذا الملك، بين شحمة أذنه وبين عاتقه، بين شحمة الأذن وبين الكتف مخفق الطير، يعني تطير الطائر يقل فيه 700 عام، 700 عام من شحمة الأذن إلى الكتف، ما تكون عظمة خلقه. وهذا مخلوق ضعيف لا يساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الله، لا يساوي شيء، فهذا من حملة العرش، والعرش سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، ولا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أسد قال حدثنا الربيع، حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، من أسد قال حدثنا عبد الرحمن، وكذلك أيضا اللي قبله موصول بالإسناد السابق، والذي قبله والسند قال حدثنا ابن المطرف عن سعيد بن عثمان عن نصر بن مرزوق عن أسد قال حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول، فهذا الحديث حسن إلى الحسن، سند حسن إلى الحسن، بقي الحسن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ومراسل الحسن ضعيفة، فهو ضعيف لأنه مرسل مراسل الحسن، ومراسل الحسن ضعيفة، والحديث له طرق أخرى عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعة بأطول من هذا، رجعه الترمذي في جامعه وأحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن، فالحديث ضعيف، ولكن متن الحديث له شواهد في المسافات التي بين الأرض والسماء، فحديث العباس بن عبد المطلب ذكر مثل هذه المقادير والمسافات بين السماء بين الأرض والسماء، وأن مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، والله تعالى يقول في كتابه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، ذكر المحققون أن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. هذا مجموع المسافات التي بين السماوات، من السماء إلى الأرض 500، وبين كل سماء 500، وهي سبع سماوات، وكان بينه وبين العرش. فالمسافات إذا زالت المسافات مجموعها 50,000 سنة، من العرش إلى الفرش، من العرش إلى الفرش 50,000 سنة، وبين كل سماء إلى السماء 500، وبين السماء والأرض 500. فإذا جمعت المسافات جاءت 50,000 سنة من العرش إلى الفرش. وفي يوم القيامة تزول هذه السماوات كلها، تزول السماوات ولا يبقى مسافة إلا من الأرض إلى العرش 50,000 سنة. وهذا فيه إثبات العرش، وأنه فوق المخلوقات وسقفها، وأن الله تعالى فوق العرش. وهذا هو وجه دلالة المؤلف رحمه الله باستدلاله بهذا الحديث، يستدل على أن العرش فوق المخلوقات، سقف المخلوقات، وأن الله تعالى فوق العرش. نعم.
باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن عثمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث، وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم. هذا الباب هو الباب الخامس، عقده المؤلف الإيمان بالكرسي. قال محمد هو المؤلف، عبد الله بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. هذا من عقيدة أهل السنة، أن الكرسي هو موضع القدمين للرب عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، موضع القدمين وكالمرقاة إليه. صح هذا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، الحديث متنه صحيح ولكن إسناده ضعيف جدا، لأن في الإسناد عثمان وهو ابن عمير، ويقال ابن حميد، ويقال ابن قيس ويقال ابن أبي مسلم البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعفه الإمام أحمد ومحمد بن عمير، وقال البخاري وأبو حاتم وجزاني منكر الحديث. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. قال الدارقطني: متروك. وكان شعبة لا يرضاه. وفي سند الحديث أيضا ليث ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، قاله الحافظ التقريب. وفي سند أيضا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كان يدلس لا بأس به، كان يدلس. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن المحاربي عن ليث عن عثمان به، إلا أن عبد الرحمن المحاربي لم ينفرد بالرواية عن ليث، بل تابعه عليه جماعة، منهم جرير بن عبد الله، منهم جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة الإمام عن عثمان به، ومنهم شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقة، كلهم عن عثمان به. وكذلك تابع محمد بن إسحاق المطلبي عنه به، وإبراهيم بن طهمان وهو ثقة عنه به، وعمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عنه به، خمسة كلهم تابعوا عبد الرحمن المحاربي. وكذلك ليث بن سليم وإن كان ضعيفا إنه لم ينفرد، بل تابعه جماعة، منهم عاصم عن عثمان، ومنهم عنبسة بن سعيد الرازي قاضي الري ثقة، ومنهم زياد بن أبي خيثمة، كل هؤلاء تابعوا. وكذلك لم ينفرد عثمان بن عمير بالحديث عن أنس، بل تابع عليه جماعة من القتادة من الدعام السدوسي، وعبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس المطوع، وعمر مولى